والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
قلنا أن النحو الرابع من الشك أن يشك المكلف في مسقط شرعي، وهذا فرقه عن النحو الذي قبله نحو الثالث، أنه في النحو الثالث كان الشك في امتثال نفس متعلق الحكم الشرعي، وهذا النحو الرابع يكون الشك في القيام بفعل آخر جعله الشارع بديلا عن متعلق التكليف. إذ سبق وأن قلنا بأن الحكم الشرعي كما يسقط بالقيام بمتعلقه، كذلك قد يكون لمتعلق الحكم الشرعي بديل جعله الشارع بديلا عنه، كما في المثال الذي مثلنا أنه الشارع جعل الأضحية بديلا عن العقيقة. فكما أن الإنسان لو عق لسقط عنه التكليف بالعقيقة، سقط بالامتثال، كذلك لو أضحى فالأضحية تصبح بديلة عن العقيقة، فيسقط الحكم الشرعي بالأضحية أيضا. فتارة يشك الإنسان في أنه عق أو لم يعق، فهذا هو تطبيق للنحو الثالث السابق الذكر، يعني مثل ما إذا شك في أنه صلى أو لم يصلي، نفس متعلق التكليف شك فيه تارة هكذا، وتارة يشك في أنه ضحى أو لم يضحي، وهذا مثال النحو الرابع. بلي هذا بعدنا ما ذاكرين قسمي النحو الرابع، هذا فعلا أصل النحو الرابع قاعد نشرحه. إذن فردت أوضح وجه التشابه بين هذا النحو الرابع والنحو الثالث. الآن وضحت وجه التشابه بين هذين، وجه التشابه بين النحو الرابع والنحو الثالث. النحو الرابع هو أن يشك في المسقط الشرعي الذي هو بديل عن متعلق التكليف، والنحو الثالث كان هو الشك في القيام بنفس متعلق التكليف، لا ببديله بل بنفس متعلق التكليف. وعليه لو أن الإنسان شك في هذا البديل أنه هل قام به أو لا، فالكلام أنه هل أن هذا يعتبر من الشك في التكليف أو من الشك في المكلف به. في النحو الثالث الذي مضى، وهو ما إذا شك الإنسان في أدائه لنفس متعلق التكليف لا لبديله، بل شك في أداء نفس متعلق التكليف، قل له أنه هذا شك في المكلف به وليس شكا في التكليف، قلنا أن هذا شك في المكلف به. وأما إذا كان في النحو الرابع، إذا كان الشك في البديل يعني في المسقط الشرعي، فهل أن هذا شأنه كشأن الشك في نفس متعلق التكليف، هم أيضا يصبح الشك شكا في المكلف به؟ بعبارة أخرى لو أردنا أن نطبق على المثال، لو شك الإنسان في أنه عق أو لم يعق، خب هذا شك في أنه هل امتثل أو لم يمتثل، هل قام بمتعلق التكليف أو لا، وهذا قد قلنا فيه في النحو الثالث قلنا أنه شك في المكلف به. بدلا عن ذلك لو أن الإنسان شك في أنه هل ضحى أو لم يضحي، والأضحية قلنا أنها بديلة عن العقيقة، فهل أنه أيضا يصبح الشك شكا في المكلف به كما إذا شك في العقيقة لا كان شكا في المكلف به لو شك في الأضحية وهي بديلة عن العقيقة، فهل أن الشك أيضا سيكون شكا في المكلف به؟ هذا اللي محل بحث في هذا الوجه الرابع، في هذا النحو الرابع. وهنا يشير السيد الشهيد إلى أنه هذا الشك يمكن أن يكون على نحو الشبهة الحكمية، ويمكن أن يكون على نحو الشبهة الموضوعية، وهذا شيء نسيت أشير لكم إياه بالأمس. أنه هذا بالإمكان أن يكون على نحو الشبهة الحكمية وبالإمكان أن يكون على نحو الشبهة الموضوعية، وإن كان أصل البحث في الشبهات الموضوعية، لأنه قلنا بأن المقسم في هذه الأنحاء شنو كان؟ لاحظوا العبارة، قال بأنه وتوضيح ذلك أن الحكم إذا جعل مقيدا بقيد كان وجود التكليف المجعول وفعليته تابعا لوجود القيد خارجا وفعليته، وحينئذ فالشك يتصور على أنحاء، يعني الشك في ما إذا كان مرتبطا بالقيد بالقيد الذي داخل في الموضوع، يعني الشك على نحو الشبهة الموضوعية. ولهذا قال بأنه أي أما الشك في الشبهات الحكمية فهو عادة شك في التكليف فماكو بحث فيه، وإنما البحث في الشبهات الموضوعية. في الشبهات الموضوعية لابد وأن نجد بأنه أي شك يرجع إلى شك في التكليف وأي شك يرجع إلى شك في المكلف به. هذا البحث يجري في الشبهات الموضوعية، أما في الشبهات التكليفية قال بأنه عادة الشبهات التكليفية يكون الشك في الشبهات الحكمية، عادة الشبهات الحكمية يكون الشك في شكل في التكليف، فذاك ماكو حاجة للبحث في الشبهات الحكمية، وإنما البحث في الشبهات الموضوعية. الشك في الشبهات الموضوعية على أنحاء، هكذا كان سلسلة البحث. لكن بالرغم من ذلك هنا السيليشي رضوان الله عليه في هذا النحو الرابع يدخل الشبهات الحكمية أيضا، يقول لا فرق في الحكم في هذا البحث، في حكم هذا البحث، في حكم هذا النحو الرابع لا فرق بين أن يكون الشك على نحو الشبهة الحكمية أو على نحو الشبهة الموضوعية، وذلك باعتبار أنه من يشك في تحقق المسقط الشرعي تارة يكون شكه في تحقق المسقط الشرعي من باب أنه لا يعرف هل أنه ضحى أو لم يضحي، وهو يعلم بأن الأضحية قد جعل مسقطا شرعا عن العقيقة، فلا يشك في الجعل، هو عالم بالجعل أن الأضحية قد جعله الشارع مسقطا عن العقيقة، لكن يشك في عمله، هو يشك في أن الأضحية هل صدرت منه أو لم تصدر منه الأضحية، فهذا على نحو الشبهة الموضوعية، لأنه أصل الجعل واضح، وإنما يشك في تحقق الأضحية منه خارجا، فهذا على نحو الشبهة الموضوعية. وتارة يكون الشك من باب أنه لا يعرف هل أن الشارع جعل الأضحية بديلة شرعا عن العقيقة أو لم يجعلها كذلك، لو شك بهذا النحو، لو شك في أن الشارع هل جعل الأضحية مسقطة شرعا أو لم يجعلها مسقطة شرعا، وقد قام هو بالأضحية ضحى، لكنه ضحى مع الشك في أن هذه الأضحية هل تكفي وتجزي عن العقيقة أو لا تكفي ولا تجزي عن العقيقة، بالتالي يشك في أنه هل تحقق مسقط شرعي أو لا، تحقق شيء وهو الأضحية، الأضحية تحققت، لكن هذا الشيء الذي تحقق هل كان مسقطا شرعيا أو لم يكن مسقطا شرعيا ما يدري، لا يعرف حكمه، بالتالي هم يشك في أنه هل تحقق المسقط الشرعي أو لم يتحقق المسقط الشرعي. إذن فالشك في تحقق المسقط الشرعي على شكلين، تارة يعرف أن هذا الشيء مسقط شرعا لكن لا يعرف هل أنه تحقق أو لم يتحقق، وهذا شبهة موضوعية، وتارة يعرف أن هذا الشيء قد تحقق لكن لا يعرف هل أنه مسقط أو ليس مسقطا، لا هل هو مسقط شرعي أو ليس مسقطا شرعيا. وعلى كلا التقديرين يصبح الشك شكا في تحقق المسقط الشرعي، هل تحقق مسقط شرعي أو لم يتحقق مسقط شرعي. عندئذ يقول بأنه الشك في تحقق المسقط الشرعي سواء كان على نحو الشبهة الحكمية أو على نحو الشبهة الموضوعية، بل تارة يكون شكا في المسقط الشرعي الحدوثي لو صح التعبير، وتارة يكون شكا في المسقط الشرعي البقائي، لأن المسقط الشرعي على قسمين، عدنا مسقط شرعي حدوثي وعدنا مسقط شرعي بقائي، وبعبارة أخرى عدنا مسقط شرعي مانع عن الحدوث وعدنا مسقط شرعي رافع عن التكليف الحادث، رافع للتكليف الحادث، لأنه تا تارة يجعل الشارع الأضحية مانعا عن حدوث بل استحباب العقيقة من أول الأمر، وذلك كما إذا جعل عدم الأضحية قيدا في أصل تشريع استحباب العقيقة منذ البداية، فلو ضحى ينكشف عن أنه من أول الاستحباب ما كان موجود، فهذا مسقط شرعي مانع عن حدوث التكليف، هذا قسم من المسقط الشرعي. والقسم الآخر هو المسقط الشرعي البقائي لو صح التعبير، أو بعبارة أخرى المسقط الشرعي الرافع مو المانع، المسقط الشرعي الرافع عن التكليف الذي هو حادث بالفعل في بادئ الأمر. التكليف يحدث، التكليف بالعقيقة يحدث ثم عندما يضحي من حين قيامه بالأضحية يرتفع هذا التكليف، لأنه يمنع عن حدوثه من البداية بل يرفعه بعد أن حدث، يرفع التكليف بالعقيقة بعد أن حدث هذا التكليف يرفعه، يعني أنه قيد في استمرارية هذا التكليف ليس قيدا في حدوث هذا التكليف. هذا التكليف بل حدوثه ليس مقيدا بعدم الأضحية بل استمراره مقيد بعدم الأضحية. إذن فإذا ضحى من حين يضحي يرتفع الأمر بالعقيقة، يرتفع استحباب العقيقة، لأن استحباب العقيقة لم يكن من أساسه مقيدا بعدم الأضحية بل استمراره وبقاؤه مقيد بعدم الأضحية. هذا قسم ثاني من المسقط الشرعي. عندئذ يقول السيد شيرمان الله عليه: لو شك في المسقط الشرعي بالنحو الأول، يعني لو شك في المسقط الشرعي المانع عن الحدوث، لو شك في المسقط الشرعي المانع عن الحدوث فهذا شك في أصل التكليف، سواء كان على نحو شبهة الحكمية أو على نحو شبهة الموضوعية، هذا شك في أصل التكليف. غاية الأمر إذا كان على نحو شبهة الحكمية فهو شك في الجعل، وإذا كان على نحو شبهة الموضوعية فهو شك في المجعول، شك في الفعلية، وعلى كلا التقديرين البراءة تجري، لأنه شك في التكليف البراءة تجري. وهذا يرجع في الحقيقة إلى تطبيق النحو الأول من هذه الأنحاء، النحو الأول الذي قلنا فيه أنه لو أنه شك في تحقق القيد، هنا هم أيضا لو شك في هذا الإنسان شك في تحقق القيد أن هذا القيد هل تحقق أو لا، فهذا يشك شك في فعلية التكليف، فهو من موارد النحو الأول، وحكمه أنه شنو أنه تجري فيه البراءة لأنه شك في التكليف فتجري البراءة. وأما إذا كان الشك في المسقط الشرعي على النحو الثاني، وأما إذا كان الشك في المسقط الشرعي على النحو الثاني، يعني الشك في المسقط الشرعي الرافع عن التكليف الحادث لا المانع عن الحدوث بل الرافع للتكليف الحادث، إذا كان الشك في المسقط الشرعي بهذا النحو، عندئذ يقول أن المشهور بين العلماء المعروف بينهم أن هذا يتعامل معه كالتعامل مع النحو الثالث، أليس أن التكليف لو صار فعليا ثم بعد ذلك شك في الامتثال، شك في أنه هل سقط هذا التكليف بأداء متعلقه أو لا، بأداء نفس المتعلق لا بديل المتعلق، نفس المتعلق كما هو في النحو الثالث، لو شك في أنه هل أدى المتعلق أو لم يؤدي المتعلق، فهنا تجري إصالة الاشتغال، تجري قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. قالوا أن القسم الثاني من المسقط الشرعي لو شككنا فيه هم أيضا يكون من هذا القبيل، لأنه التكليف قد حدث قطعا وكان فعليا، هذا التكليف في بدايته كان فعليا، أصل الحدوث لم يكن مقيدا بعدم الأضحية، أصل الحدوث كان حدث الأمر بالحقيقة وكان فعليا. غاية الأمر أنه بعد أن ضحى يشك في أنه، أو عندما يشك أنه قد ضحى على إما على نحو الشبهة الحكمية أو على نحو الشبهة الموضوعية، يشك في أنه هل بقي هذا الأمر بالعقيقة بقي مستمرا أو سقط. إذا تحقق المسقط الشرعي فقد سقط هذا الأمر بالعقيقة، وإذا لم يتحقق المسقط الشرعي فلا زال هذا الأمر بالعقيقة مستمر. وهذا يعني أن التكليف بالعقيقة حدث له قطعا، وبعد ذلك هل سقط أو لا فهو يشك. قالوا بأنه يجري قاعدة أن الاشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني، يعني اشتغلت ذمته يقينا في بادئ الأمر، اشتغلت ذمته يقينا بالعقيقة، وهل سقط ما في ذمته أو لم يسقط يشك، فلا بد أن يجري صلاة الاشتغال لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هكذا قالوا. وهذا طبعا إذا كانت الشبهة موضوعية أوضح مما إذا كانت الشبهة حكمية، والمشهور لعله حتى في الشبهة الحكمية قالوا بذلك، قالوا بأنه وهذا من الموارد النادرة التي قلنا في مقابل عادة مستر شهيد في الشبهات الحكمية إيش قال؟ قال بأنه الشبهات الحكمية عادة يكون الشك فيها شكا في التكليف، قلنا في مقابل عادة لا بد وأن يكون لدينا موارد نادرة أن تكون الشبهة رغم كونها شبهة حكمية لكن يقال فيه قد يقال فيه بأن الشك شك في المكلف به، وهذا ما مثلنا له بأطراف العلم الإجمالي لو فعل أحد الطرفين وترك الطرف الآخر، هذا هناك مثلنا له بهذا المثال. هنا ظهر مثال آخر له في الموارد النادرة التي قيل فيه بأنه الشك شك في المكلف به بالرغم من أن تكون الشبهة شبهة حكمية. هنا في الشك في المسقط، الشك في المسقط من القسم الثاني، المسقط الذي يكون رافعا لتكليف حادثين. إذا كانت الشبهة فيه على نحو الشبهة الحكمية، يعني لا يعرف هل أن الشارع جعل الأضحية بديلة ومسقطة للحقيقة أو لم يجعله كذلك، فلو أنه ضحى فشك في أن هذه الأضحية التي عملت بها حققتها هل أن الشارع كان قد جعلها مسقطة عن الحقيقة أو لا، وإذا كان قد جعلها مسقطة إنما جعلها مسقطة استمرارا لا حدوثا، فهذا قالوا بأنه الشبه رغم كون الشبه شبهة حكمية لكنه الشك شك في الامتثال، شك يعتبر شكا في المكلف به لا شكا في التكليف، لأن التكليف قطعي ويشك في سقوطه، التكليف قطعي ويشك في سقوطه. إذن فطبقوا قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فهذا من المواضع النادرة التي قيل فيها أنه بالرغم من أن تكون الشبهة شبهة حكمية لكن الشك يعتبر شكا في المكلف به، لكن السيرجي رضوان الله عليه يرفض هذا الرأي، يقول بأنه ليس الشك شكا في المكلف به، هنا الشك شك في التكليف سواء كانت الشبهة شبهة حكمية أو كانت الشبهة شبهة موضوعية، بل الشك شك في التكليف، وذلك باعتبار أنه بل التكليف من حيث الاستمرار مقيد بعدم الأضحية، فإذا ضحى أو يحتمل بأنه مقيد بعدم الأضحية، فإذا ضحى يحتمل أن التكليف قد زال، لا أنه يحتمل أنه قد امتثل، يحتمل زوال التكليف ارتفاع التكليف من الأساس، يحتمل أن التكليف من أساسه ارتفع، لا أنه يحتمل الامتثال حتى يكون شك شكا في الامتثال، بل يحتمل أنه أن التكليف من أساسه ارتفع فيشك في ارتفاع التكليف، وبعبارة أخرى أن التكليف في المقطع الزمني الثاني مشكوك، التكليف في المقطع الزمني الأول كان قطعيا ثم نفس هذا التكليف في المقطع الزمني الثاني مشكوك، أصل التكليف في هذا المقطع الزمني الثاني مشكوك، لا أن هذا التكليف موجود ويشك في امتثاله، لا بل هذا التكليف في المقطع الزمني الثاني أصبح مشكوكا، فالمفروض أن تجري فيها البراءة ولا تجري قاعدة اشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لأن الاشتغال اليقيني إنما هو بالنسبة إلى المقطع الزمني الأول، أما في هذا المقطع الزمني الثاني بل يشك في التكليف، يشك في التكليف في هذا المقطع الزمني الثاني، فلا يمكن أن يجري قاعدة بل أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وإنما بل هذا مجرى للبراءة وليس مجرى للاشتغال. نعم هنا يجري الاستصحاب، بالاستصحاب يجب عليه أن يحتاط أن يبني على استمرارية الحكم، يبني على استمرارية الحكم على أساس الاستصحاب، وهذا ما تطبيق لفكرة حكومة الاستصحاب على البراءة كما سيأتي إن شاء الله في بحث تعارض الأدلة، أنه إذا تعارض دليل البراءة مع دليل الاستصحاب فالاستصحاب يتقدم على البراءة، هذا سيأتي بحثه في باب التعارض إن شاء الله. وهنا في الحقيقة يتعارض دليل الاستصحاب مع دليل البراءة، لأنه من ناحية رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا الدليل يشمله، لأن هذا شك في التكليف وليس شكا في الامتثال، فيشمله دليل رفع ما لا يعلمون، ومن ناحية أخرى يشمله قوله لا تنقض اليقين بالشك، لأنه عنده يقين سابق وشك في الاستمرار، فيشمله قوله لا تنقض اليقين بالشك. وسيأتي في محله أنه متى ما تعارض دليل البراءة مع دليل الاستصحاب، دليل الاستصحاب يتقدم. فهنا نتمسك بالاستصحاب ولا نتمسك بالبراءة من باب تقدم الاستصحاب على البراءة، لا من باب التمسك بقاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. النحو الرابع، أن يشك في وجود مسقط شرعي للتكليف. ذلك أن التكليف كما يسقط عقلا بالامتثال أو العصيان، كذلك قد يسقط بمسقط شرعي من قبيل الأضحية المسقطة شرعا للأمر بالعقيقة، وعليه فقد يشك في وقوع المسقط الشرعي، أنه هل وقع مسقط شرعي أو لم يقع، وهذا على نحوين، إما على نحو الشبهة الحكمية بالرغم من أن أصل البحث في الشبهات الموضوعية، لكن هنا سيرشيد يقول بأنه لا فرق بين الشبهات الحكمية والموضوعية، إما على نحو الشبهة الحكمية بأن يكون قد ضحى لكن يشك في أن الشارع هل جعلها مسقطة أو لم يجعلها مسقطة، هو قد ضحى صدرت منه الأضحية، لكنه هذه الأضحية هل جعلها الشارع مجزية عن العقيقة أو لا ما يدري، هذا شك على نحو الشبهة الحكمية. أو على نحو الشبهة الموضوعية بأن يكون عالما بأن الشارع جعل الأضحية مسقطة عن العقيقة لكنه يشك في أنه ضحى أو لم يضحي، لكنه يشك في أنه ضحى، هذا على نحو الشبهة الموضوعية. والمسقط الشرعي لا يكون مسقطا إلا إذا أخذ عدمه قيدا في الطلب أو الوجوب. المسقط الشرعي أساسا شلون يصير مسقط شرعي؟ المسقط الشرعي إنما يصبح مسقطا شرعيا بسبب أخذ عدمه قيدا في ذلك الحكم، فمثلا أخذ عدم الأضحية قيدا في طلب العقيقة، سواء كان طلب العقيقة على نحو الاستحباب أو على نحو الوجوب، فمن هالناحية لا فرق، ولهذا يقول قيدا في الطلب أو الوجوب. طبعا الطلب أعم من أن يكون وجوبيا أو استحبابيا، والوجوب هو قسم من الطلب، فهذا عطف للخاصة على العام، ومو مشكلة، كثيرا ما يستخدم بهذا الترتيب، عطف الخاصة على العام شائع. إلا إذا أخذ عدمه قيدا في الطلب أو يعني تطبيقا على هذا المثال، أخذ عدم الأضحية قيدا في طلب الحقيقة، قيدا في الطلب أو الوجوب، وحينئذ فإن فرض أنه احتمل أخذ أو أنه احتمل، يعني إما ترجع الضمير إلى المكلف فالمكلف احتمل، أو الضمير إذا اعتبرت ضمير الشأن فتقرأ احتمل، فإنه احتمل إن فرض إن أنه المكلف احتمل أخذ عدمه قيدا وشرطا في الوجوب على نحو لا يحدث وجوب، هذا القسم الأول من المسقط الشرعي، وهو المسقط الشرعي الذي يكون مانعا عن حدوث التكليف، المسقط الشرعي الحدوثي مو البقائي، هذا هو القسم الأول. فإن فرض أنه احتمل أخذ عدمه قيدا وشرطا في الوجوب على نحو لا يحدث وجوب مع وجود المسقط، إذا احتمل هكذا فالشك في المسقط بهذا المعنى يكون شكا في أصل التكليف، ويدخل في النحو الأول المتقدم، في النحو الأول، لأنه هذا شك في قيد الوجوب، شك في قيد الوجوب. وإن فرض أن مسقطيته. أما القسم الثاني من الشك في المسقط الشرعي، من هنا يبدأ بالقسم الثاني من الشك في المسقط الشرعي، وهو الشك في المسقط الشرعي البقائي، يعني المسقط الشرعي الذي بل يرفع التكليف بعد حدوثه، لا يمنع عن الحدوث بل يرفع التكليف بعد حدوثه لو شك في هذا المسقط الشرعي. وإن فرض أن مسقطيته كانت بمعنى أخذ عدمه قيدا في بقاء الوجوب، ليس قيدا في حدوث الوجوب بل قيدا في بقاء الوجوب، فهو مسقط بمعنى كونه رافعا للوجوب بعد حدوث الوجوب. هسه الوجوب أو الاستحباب ماكو فرق، سواء كان العقيقة واجبة أو مستحبة، فطلب العقيقة حدوثا ليس مشروطا بعدم الأضحية، لكنه بقاء مشروط بعدم الأضحية، فهو مسقط بمعنى كونه رافعا للوجوب لا أنه مانع عن حدوثه. فالوجوب معلوم في بداية الأمر ويشك في سقوطه، سيكون هذا شبيها بالشك في امتثال نفس المتعلق، متعلق التكليف، ولهذا قاسوه بذلك. لاحظوا يقول: والمعروف في مثل ذلك أن الشك في السقوط هنا كالشك في السقوط الناشئ من احتمال الامتثال، يعني الامتثال الحقيقي لنفس متعلق التكليف. قالوا بأنه لا فرق في أن يشك في أنه قام بالامتثال الأصلي أو لم يقم، أو يشك أنه في قام بالامتثال البديل أو لم يقم. على كلا التقديرين نطبق قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. قاسوا الشك في امتثال البديل بالشك في الامتثال الأصلي، قاسوا هذا بذاك، فقالوا بأنه كما أنه إذا شككنا في الامتثال الأصلي نجري قاعدة أن الاشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني، كذلك لو شككنا في الامتثال البديل في امتثال المسقط الشرعي هم أيضا نجري قاعدة أن الاشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني، هكذا قالوا. والمعروف في ذلك أن الشك في السقوط هنا كالشك في السقوط الناشئ من احتمال الامتثال يكون مجرا لأصالة الاشتغال للبراءة، هكذا قالوا. ولكن الأصح أنه في نفسه مجرى للبراءة في حد ذاته، يعني لولا الاستصحاب، لولا جريان الاستصحاب لكان هذا موردا لجريان البراءة. ليش؟ لأن مرجعه إلى الشك في الوجوب بقاء، مرجع هذا الشك إلى أن إلى الشك في أن هذا الوجوب بقاء لا زال موجود أو لا، شك في أصل الوجوب بقاء، لا ليس شكا في امتثال الوجوب، وإنما شك في بقاء الوجوب، يعني أن الوجوب في المقطع الزمني الثاني موجود أو غير موجود، فهو شك في التكليف. لا، مسقط للفاعلية وليس مسقطا للفعلية، لكن هذا مسقط للفعلية، هذا هو الفرق الجذري بينهما. الامتثال الحقيقي سبق وأن قلت أنا ليش قلت هاي نقطة مهمة في محلي في المسقطات، في بحث المسقطات في بحث الأدلة العقلية عندما درسنا، قلت لكم هاي فرق جوهري بين مسقطية الامتثال والعصيان ومسقطية المسقط الشرعي. مسقطية الامتثال والعصيان هذا يزيل الفاعلية لا يزيل الفعلية، بينما مسقطية المسقط الشرعي يزيل الفعلية لأنه ينتفي قيده فالفعلية تزول ولا يسقط الفاعلية. ففي الامتثال بل الفعلية مستمرة حتى وإن امتثل، الفعلية الحكم لا تزول لأنه لم يكن الحكم مقيدا بعدم الامتثال حتى يكون الامتثال رافعا لقيد الحكم، فالحكم فعلي حتى لو حصل الامتثال، الحكم فعلي لم يسقط عن الفعلية، فعليته تزول. والعقل يقول بأن الفاعلية لا تزول إلا بالقطع بالامتثال، لا احتمال الامتثال، بخلاف ما إذا كان المسقط مسقطا شرعيا. المسقط الشرعي إنما يؤثر في الفعلية، يزيل الفعلية لا يزيل الفاعلية، يعني أنه قيد الحكم زال، وإذا قيد الحكم زال يعني أن الحكم ارتفع، فيكون الشك شكا في الحكم أن هذا الحكم هل هو فعليا أو غير فعلي فتجري البراءة. فهذا هو ثمرة الفرق بين كيفية المسقطية التي درسناها هناك، هذا الفرق الجذري بين مسقطية الامتثال والعصيان من ناحية ومسقطية المسقط الشرعي، هذا الفرق الجذري الذي درسناه هناك، هنا ظهرت ثمرته، هنا هذه الثمرة تترتب على ذاك.
لاحظوا العبارة.
والمعروف في مثل ذلك أن الشك في السقوط هنا كالشك في السقوط الناشئ من احتمال الامتثال يكون مجرى لأصالة الاشتغال لا للبراءة، ولكن الأصح أنه في نفسه مجرى للبراءة لأن مرجعه إلى الشك في الوجوب بقاءان، ولكن استصحاب بقاء الوجوب مقدم على البراءة، يعني يقع التعارض بين دليل البراءة ودليل الاستصحاب ويتقدم دليل البراءة على دليل الاستصحاب بحسب موازين باب التعارض. البراءة عن الاستحباب. النقطة الثالثة من نقاط تحديد مفاد البراءة أن البراءة هل تختص بالشك في التكليف الإلزامي كالشك في الوجوب أو الحرمة، أو أن البراءة تجري حتى عن الشك في الاستحباب أو الكراهة. السيد يقول بأنه لعل المشهور أن البراءة تختص بالأحكام الإلزامية ولا تجري في الاستحباب والكراهة. هذا قوله لعل المشهور، لعله بسبب أنه القدماء، لعله السيد ما فحص عن آراء القدماء، وإلا المحققين المتأخرين أظنهم المشهور بينهم أنه تجري البراءة حتى في الاستحباب والكراهة، لكنه من حيث مجموع العلماء بما فيهم القدماء قد يصبح المشهور بالعكس، يعني قد يصبح المشهور مثل ما يقول السيد بأنه أن البراءة تختص بالأحكام الإلزامية ولا تجري الاستحباب والبراءة. وعلى كل حال أنا ظني أنه لدى المحققين المتأخرين ومنهم السيد نفسه أنه تجري البراءة حتى في الاستحباب والكراهة. وعلى كل حال هنا يقول بأنه لعل المشهور هو أن البراءة لا تجري في الاستحباب والكراهة، ووجه ذلك، وجه القول بأن البراءة لا تجري في الاستحباب والكراهة هو أن أدلة البراءة على قسمين. القسم الأول واضح جدا أنه لا يشمل الاستحباب والكراهة، والقسم الثاني أيضا يناقش فيه. يقول أن أدلة البراءة على قسمين. القسم الأول هو أدلة البراءة التي جاءت بلسان نفي العقاب أو نفي المسؤولية، نفي المضايقة على العابد. إذا كان دليل الاستصحاب بهذا اللسان مثل آية ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أو آية ما كنا لنضل قوما ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، هذه الأدلة التي تنفي المضايقة على العابد، تنفي العقاب عن العابد عند الشك، هذا قسم من أدلة البراءة. وهذا القسم من الأدلة واضح أنها تختص بالأحكام بالشك في الأحكام الإلزامية، لأن الأحكام الإلزامية هي التي فيها المضايقة، هي التي فيها العقاب، فيقول بأنه لو شككت فيها لا عقابة، يرفع العقاب، يرفع المضايقة. الحكم الذي يتوقع أن يكون فيه مضايقة وعقاب هو الحكم الإلزامي كالوجوب والحرمة. إذن فأدلة البراءة التي جاءت بهذا اللسان تختص بالأحكام الإلزامية ولا تشمل الشك في الاستحباب، الشك في الكراهة، لأنه الاستحباب والكراهة أصلا ليس مظنة للعقاب، ليس مظنة للمضايقة، من أساسه ليس إلزامية. وعليه فهذه أدلة البراءة إذا كانت بهذا اللسان، بلسان نفي المضايقة ونفي العقاب، فيختص بالأحكام الإلزامية، هذا قسم من أدلة البراءة. القسم الثاني من أدلة البراءة هو الأدلة التي لم تأتي بصيغة نفي العقاب ونفي المضايقة، بل أتت بصيغة نفي الحكم نفسه، مثل رفع عن أمتي ما لا يعلمه، يعني فسرناه بنفي الحكم نفيا ظاهريا، أنه ينفي الحكم نفيا ظاهريا، الحكم الذي لا يعلم منفي نفيا ظاهريا. عندئذ يقول بأنه في هذا القسم بظاهره قد يقال بأنه مطلق بعد هذا ما مقيد بالتكليف الذي فيه العقاب، وإنما هذا كل تكليفه رفع ما لا يعلمون، كل تكليف لا يعلم، حتى قد يقال بأنه بظاهره بإطلاقه يشمل حتى الاستحباب الذي لا يعلم فهو مرفوع، الكراهة التي لا تعلم فهي مرفوعة، إطلاق رفع ما لا يعلمون قد يقال بأنه يشمل، لكن يقول بأنه ماذا يعني هذا الرفع الظاهري، رفع الاستحباب ما معناه؟ خب بمعنى نفي العقاب، خب ليس كذلك، لأنه لم يأتي بلسان نفي العقاب، وإنما أتى بلسان نفي وهنا لا عقاب أصلا في الاستحباب والكراهة، أصلا لا عقاب، فلا يقصد نفي العقاب، هذا مسلم. إذن ماذا يقصد بنفي الاستحباب ونفي الكراهة؟ ماذا يقصد بنفي الاستحباب ونفي الكراهة؟ لا يوجد فيه إلا احتمالين وكلاهما غير معقولين. الاحتمال الأول في تفسير البراءة عن الاستحباب والبراءة عن الكراهة، الاحتمال الأول في تفسير ذلك أن يقصد به رفع وجوب الاحتياط، يعني لا يجب الاحتياط فيما إذا شككت في الاستحباب، ولا يجب الاحتياط فيما إذا شككت في الكراهة. هذا التفسير غير معقول، لأنه حتى إذا علمنا بالاستحباب لا يجب الاحتياط، فكيف بما إذا شككنا في الاستحباب؟ لا معنى في أن يأتي ويرفع وجوب الاحتياط عما إذا شككنا في الاستحباب. الاستحباب بطبيعته لا يستطيع الاحتياط حتى إن كان قطعيا، فكيف بما إذا كان مشكوكا؟ فلا معنى للبراءة عن الاستحباب بهذا المعنى، بمعنى نفي وجوب الاحتياط، لأن الاستحباب والكراهة من أساسهما بل يجوز فيهما يرخص فيهما المخالفة، ترخيص المخالفة من أساسهما موجود، فلا معنى للبراءة تأتي وتجعل لنا ترخيص في المخالفة. إذن فهذا التفسير لا معنى له بالنسبة إلى الاستحباب والكراهة. التفسير الثاني للبراءة عن الاستحباب أو الكراهة هو أن يقصد بالبراءة عن الاستحباب مثلا يعني نفي رجحان الاحتياط، لا نفي وجوب الاحتياط، ما يريد يرخص في الاحتياط بل يريد ينفي حتى الرجحان، تارة ينفي وجوب الاحتياط بمعنى أنه يرخصنا في الاحتياط، وتارة أصلا ينفي رجحان الاحتياط، يقول الاحتياط ليس مطلوبا حتى على مستوى الرجحان، لا على مستوى الإلزام، بل حتى على مستوى الرجحان ما راجح، ليس راجحا الاحتياط، ليس راجحا أصلا، فتكون البراءة بهذا المعنى، يعني أنه الاستحباب هو رجحان واقعي ينفي هذا الرجحان ظاهرا، مو هو رجحان واقعي فينفيه رجحان ظاهرا، يقول بأنه هذا الرجحان منفي، يعني أنه ينفي رجحان الاحتياط، ينفي رجحان الاحتياط. هذا هو التفسير الثاني للبراءة عن الاستحباب أو للبراءة عن الكراهة. هذا التفسير أيضا يقول غير صحيح في باب الاستحباب والكراهة، وذلك باعتبار أنه الرجحان على كل حال حاصل ولا يمكن نفيه، رجحان الاحتياط راجح على كل حال، حتى في باب الوجوب والحرمة، حتى بعد جريان البراءة عن الوجوب والحرمة الرجحان لا يمكن نفيه، الاحتياط راجح، الاحتياط راجح في نفسه ولا يمكن نفيه، حتى بالبراءة الشرعية، حتى بالبراءة الظاهرية لا يمكن نفي الرجحان، لأن الرجحان ثابت عقلا يرجح الاحتياط، حتى في باب احتمال الوجوب، حتى في باب احتمال الحرمة، حتى بعد أن تجري البراءة عن الوجوب والحرمة مع ذلك يرجح الاحتياط، أن واحد يؤدي ذاك الفعل باحتمال أن يكون واجبا أو باحتمال أن يكون مستحبا، هذا نوع تقرب إلى الله، هذا نوع تقرب إلى الله وهو راجح. فكذلك أيضا فيما إذا احتمل استحباب شيء أو احتمل كراهة شيء فيمتثل امتثالا احتماليا احتياطا وهو راجح عقلا، ولا يمكن نفي هذا الرجحان بالبراءة. إذن فالبراءة عن الاستحباب والكراهة لا معنى له لا بالتفسير الأول ولا بالتفسير الثاني. ولهذا قالوا بأنه إذن البراءة حتى القسم الثاني من أدلة البراءة لا يشمل الاستحباب والكراهة. لاحظ العبارة البراءة عن الاستحباب. النقطة الثالثة في أن البراءة هل تجري عند الشك في التكاليف الإلزامية فقط أو تشمل موارد الشك في الاستحباب والكراهية أيضا أو الكراهة أيضا. المهم ولعل المشهور أنها لا تجري في موارد الشك في حكم غير إلزاميين يعني في الاستحباب أو الكراهة لا تجري البراءة لقصور أدلتها. كيف أن أدلة البراءة قاصرة لا تشمل الاستحباب والكراهة لا تشمل الشك في الاستحباب والشك في الكراهة؟ يقول لأنها على قسمين، أما القسم الأول كذا وأما القسم الثاني كذا. أما ما كان هذا القسم الأول، القسم الأول من أدلة البراءة، أما ما كان مفاده يعني الأدلة البراءة التي تكون مفادها السعة ونفي الضيق والتأمين من ناحية العقاب، يريد أن يوسع على العبد يعني يرفع عنه المضايقة وينفي الضيق ويؤمنه عن العقاب بهذا اللسان، الأدلة التي وردت بهذا اللسان هذا هو القسم الأول. أما هذا القسم فلأنه لأن الحكم الاستحبابي يعني هذا قاصر، هذا القسم قاصر لماذا؟ لأن الحكم الاستحبابي المشكوك مثلا لا ضيق ولا عقاب من ناحيته جزما، فلا معنى للتأمين عنه بهذا اللسان. هذا بلحاظ القسم الأول من أدلة البراءة. وأما القسم الثاني من أدلة البراءة ما كان بلسان رفع ما لا يعلمون بدون أخذ نفي العقاب بعين الاعتبار، ما قاعد ينفي العقاب، ينفي الحكم رأسا، رفع ما لا يعلمون. أما هذا القسم فهو وإن لم يفترض كون المرفوع مما فيه مظنة للعقاب، ما مشير إلى العقاب، ولكن لا محصل لإجرائه يعني لإجراء هذا الرفع، هذا الذي يكون بلسان رفع ما لا يعلمون، لا محصل لإجرائه في الاستحباب المشكوك والكراهة المشكوكة، لا محصل يعني لا معنى، غير معقول، لا معنى لإجراء هذا النوع من البراءة في الاستحباب المشكوك. لماذا لا محصل له؟ لأنه بأحد معنيين، لأنه بأحد تفسيرين، إما لأنه إن أريد بذلك، لأنه يريد بذلك أحد أمرين، إن أريد بذلك إثبات الترخيص في الترك يعني نفي وجوب الاحتياط، إثبات الترخيص في الترك عبارة أخرى عن نفي وجوب الاحتياط، يعني أنه لا يجب عليكم الاحتياط بل أنتم مرخصون في أن لا تحتاطوا في أن تتركوا، هذا هو التفسير الأول إثبات الترخيص في الترك. إن أريد هكذا، إن أريد هذا المعنى فهو متيقن في نفسه يعني في نفسه الاستحباب مرخص الترك، الكراهة مرخص الفعل، يقصد بالترك هنا الترك بمعنى المخالفة، مخالفة كل شيء بحسبه، مخالفة الاستحباب بالترك ومخالفة الكراهة بالفعل. فإذا قصد إثبات الترخيص في الترك فهذا في نفسه قطعي مسلم ولا معنى للحكم الظاهري فيه. وإن أريد عدم رجحان الاحتياط، هذا التفسير الثاني للبراءة عن الاستحباب والبراءة عن الكراهة، عدم رجحان الاحتياط فهو معلوم البطلان، يعني هذا باطل قطعا لأنه الرجحان موجود، قطعا موجود، حتى لو جرت البراءة الرجحان ما ينتفي الرجحان موجود. وإن أريد عدم رجحان الاحتياط فهو معلوم البطلان لوضوح أن الاحتياط راجح على أي حال. يكفي والحمد لله رب العالمين.